نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنجري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلعه بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة
الشيخ.
نبدأ هذه الحلقة بسؤال من المستمع محمد الشجاري، يقول فيه: سماحة الشيخ، أبعث إليكم بهذه الرسالة طالبا من سماحتكم حفظكم الله إلقاء نصيحة لبعض الآباء هداهم الله، والذين يطلبون على بناتهم مهرا لا يقدر عليه الشباب. يقول: وإنني واثق أن كثيرا من الشباب والشابات قد حرموا من الزواج بسبب أهل البنت وطمعهم عندما يتقدم أحد لطلبهم. أرجو نصيحة لهؤلاء تتعرضون فيها أيضا إلى عضل البنات والتحجير وما فيهما من إثم وفساد، جزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أخونا السائل تضمن سؤال الفقرات: الأول، تعنت بعض الآباء واشتراطهم على الأزواج مهورا غالية تثقل كواخل الشاب ويعجزه لأنه لا يستطيعها، موظف عادي مرتبه على قدر حاله، تكاليف الزواج كثيرة، استئجار المنزل، الوليمة، تبعات الزواج، إضافة إلى المهر الذي يدفعه كاملا، ولا شك أن هذا ثقل ومشقة على كثير من الشباب، مما أدى إلى إعراض كثير من الزواج أو ذهابهم إلى خارج البلاد للبحث عما يكون أقل مهرا. وثانيا، العضل، عضل الفتيات عن الزواج، وثالثها تحجر المرأة، تحجير المرأة وتخصيصها بأحد أفراد القبيلة إلى آخر ذلك. نقول أولا يا إخواني، يا أيها الآباء الكرام، أوجه نصيحتي لكم، فأوصيكم بتقوى الله جل وعلا، بتقوى الله عز وجل في السر والعلانية، وأوصيكم برعاية الأمانة وأدائها عن وجه المطلوب، وأذكركم قول الله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وأذكركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. أيها الأب الكريم، إن من نعم الله عليك أن يختار لبناتك من في خير لهن في أمر الدين والدنيا، وأن يتقدم لخطبتهن من هو مرضي في دينه وأخلاقه، كفء كفاءته في دينه وأخلاقه وآدابه الحسنة وسمته وطيب أفعاله. هذا من نعمة الله عليك، فإذا ظفرت بها بواحد من هؤلاء فاحمد الله على النعمة، وعض عليه بالنواجذ، وساهم وساعد في الزواج. وإياك أن يسيطرك الطمع والجشع الذي سيطر على كثير من الجهلة. إذا تقدم الشاب المسلم ذو الكفء بالدين والأخلاق لا عيب فيه، لا في دين ولا خلق ولا معاملة، رده ذلك الأب المتعنت قائلا: إن المهر قليل، تدفع لي 20,000 وغيري وغير ابنتي تعطى 50,000 أو 60,000 أو 100,000، ليست ابنتي أقل شأن من غيرها، ليست ابنتي أقل شأن من غيرها، لماذا تنقصها وغيرها يعطى أكثر من ذلك؟ هذه مصيبة وبلية، هذا تصرف خاطئ، تصور خاطئ. إياك أن تقتدي بأولئك الذين أسرفوا، إياك أن تقتدي بهم. احمد الله أن جاءك الكبر الذي خطب ابنتك، فاقبل ما جاءك منه، وإياك أن ترده معللا بأن غيره يدفع أكثر من لا تنظر هذا، انظر إلى الرجل، إلى أخلاقه، إلى سيرته، إلى أعماله، فاحمد الله على هذه النعمة. وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وبعض الآباء إنه صور أيضا خاطئ، يقول: هذه الفتاة أنفقت عليها 20 سنة في حياتها، أريد أن أخذ كل مهرها وأبالغ في المهر لأسترد العوض الذي أنفقت عليها. أنا أنفقت، لو قدرت نفقتي عليها منذ ولد الآن لم يكن هذا المهر مقابل تلك النفقات، فكأنه عيال ما أنفق عليها إلا المعاوضة. وما يعلم هذا المسكين أن إنفاقه عليها حسنات له عند الله ودرجات له عند الله، لأنه أنفق على هذه الفتاة ورباها وأحدث ربيتها وأنفق عليها، فلا يرجو من الله الفضل. أما هذا لا، يقول: أنا أنفقت، أريد أن أخذ عوضا عما بذلت. وثالثا، منهم من إذا خدمته قال: هي معلمة، تستلم معلمة في المستوى الرابع أو الخامس، لا يمكن أداء الذهب سدى، لا بد أن أضع عقبة. فأقول للزوج: وقع على أن مرتبها لي، أو يفرض على الوكالة ليستلم مرتبها على قدر، قد يعطيها شيئا وقد لا يعطيها شيئا منه، إنما يمنع زواجها إلا إذا رضيت وأرغمها وأرغم زوجها أن مرتبها كله لهذا الأب الجاهل. يقول: كيف تذهب ابنتي تشتغل وتعمل بمرتب تأكل وزوجها وأبقى أنا لا شيء لي؟ هذا كله من الجهل. مال ابنتك هي أحق به، لك أن تأخذ ما يكفيك لكسوة نفقة إن كنت فقيرا، وإلا فالأصل حرمته عليك، ولا يحل لك أن تأخذ مالها بلا رضا منها. إن كنت فقيرا فخذ ما يكفيك، وإلا فالأصل تحريمه عليك، وأن مالها خاص بها وبأولادها. فيا أيها الإخوان، كيف يرضى، كيف تسلب الناس الرذيلة إلى هذا المستوى؟ ومنهم من يمنع المرأة، لماذا؟ يقول: تبقى خادمة عندي وعند زوجتي، وأستغل خدمتها حتى إذا بلغت 40 زوجتها. كل هذا من التصرفات الخاطئة، من الجهل حقيقة، جهل وقلة إيمان. أما العضل فالله جل وعلا حذر منه، قال جل وعلا: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. طلق رجل من الصحابة امرأته، فلما أراد أن يرجعها منعها أخوها وقال: زوجناك بالأمس وطلقت ثم لن تعود. فأنزل هذه الآية وحرم على الولي أن يمنع أخته من أن تعود إلى زوجها لما أراد استرجاعها إليه. فيا أيها الأب الكريم، اتق الله بمتك، واحمد الله أن هيأ لها من تطمئن إليه ويحفظ تلك الأمانة ويرعاها حق الرعاية. أما التحجر فهو أن بعض القبائل يقول: لا نزوج فتياتنا إلا لشبابنا، وإن تقدم من غير القبيلة أحد لا يقبلونه، ولو أراد الأب قبوله لقام الجميع عليه بالإنكار والتشنيع. هذا كله خطأ، فالمرأة لا تفرض على من لا تريد، لأن من شروط صحة النكاح رضا الزوجة بالزوج ورضا الزوج بالزوجة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن. فخلاصة القول: أن منع البنات أن اشتراط مهر زائد لأجل أن يأخذ أب أن هذا شرط تعجيزي يجب علاجه وأن لا يمكن من ذلك. ثانيا عضل المرأة ومنعها من الزواج تحت أي وسيلة مادية لا يجوز. ثانيا تحجيرها وتخصيصها لأحد أفراد القبيلة وإن لم يكن لها هذا كله لا يجوز. فلنتق الله ولنرعى الأمانة حق رعايتها. أسأل الله للجميع التوفيق والهداية.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ويسأل الأخ محمد يقول من كان